أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في سهم الإمام، وذكرنا أن الكلام فيه يقع في مقامين: المقام الأول في تشخيص الوظيفة، أي بعبارة أخرى أنه ما هو حكم سهم الإمام في زمان الغيبة، المقام الثاني في مسألة لزوم المراجعة وعدم جواز استقلال المالك في التصرف بهذا السهم المبارك، أيضا في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة. الفرق بين المقامين واضح. المقام الأول نريد أن نشخص ما هي الوظيفة اتجاه سهم، أين يصرف سهم الإمام؟ ما هو مصرف سهم الإمام؟ هل نتصدق به كما هو أحد الآراء في المسألة؟ نصرفه على الأصناف الثلاثة كما هو أحد الآراء في المسألة؟ نصرفه في الموارد التي نحرص فيها رضا الإمام عليه السلام كما هو أيضا أحد الآراء في المسألة، أو لا ننظر مصرف آخر؟ بعد تشخيص المصرف يفعل ثلاثة، لأن المالك يجوز له أن يصرف هذا السهم المبارك في مصرفه المقرر مستقلا، وهذا لا يحتاج إلى مراجعة، وأيضا أو لا يجوز له أن يستقل بذلك، وإنما يجب عليه أن يراجع الحاكم الشرعي. إذن هناك مقامات. نحن في الدروس السابقة أكملنا الكلام في المقام الأول، بمعنى أننا ذكرنا ملاحظات على كل الأقوال المتقدمة في المقام الأول التي تعين ما هو حكم سهم الإمام في زمان الغيبة، كل الأقوال السابقة، حتى مسألة التحليل وسقوط الخمس أيضا ناقشناها فيما سبق، وانتهينا إلى نتيجة أنه لا تحليل، الخمس ليس بساقط بل يجب أداؤه كما يجب أداؤه ودفعه في زمان الحضور، يجب أداؤه ودفعه أيضا في زمان الغيبة أيضا. وأيضا الأقوال السابقة من التصدق وصرفه على الأصناف الثلاثة، أو صرفه في الموارد التي يحرص فيها رضا الإمام عليه السلام، أو غير ذلك من الأقوال، تقدم أنه هناك ملاحظات على تلك الأقوال تمنع من الالتزام بها. النتيجة ما هي؟ نتيجة المقام الأول قبل أن ننتقل إلى المقام الثاني، النتيجة هو هذا، أن توصلنا إلى هذه القضية، إلى أن سهم الإمام عليه السلام يعد من الأموال العامة وليس ملكا شخصيا للإمام عليه السلام، ليس ملكا شخصيا له، فمن الأموال العامة. سواء قلنا التعبيرات لا تؤثر على واقع المطلق شيء، سواء قلنا أنه هو ملك الجهة وملك المنصب كما قالوا، أو قلنا بأنه هو ملك للإمام لكن باعتباره بسبب ماذا؟ بسبب الجهة، بسبب المنصب. على كلا التقديرين كما استفدنا ذلك من الرواية المعتبرة المتقدمة، رواية أبي علي بن راشد، على كلا التقديرين هو ليس مملوكا بالملك الشخصي، ليس حاله حال الأموال المملوكة بالأسباب المتعارفة والتي تدخل وتكون من الأملاك الشخصية للشخص للإمام عليه السلام، لا، هذا من الأموال العامة. الأموال العامة لها مصارف، لها جهات صرف مقررة، جهات الصرف المقررة في سهم الإمام. هذا السهم المبارك هو عبارة عن القيام بشؤون الزعامة والرئاسة والإمامة، فكأنه ضريبة فرضها الشارع في أموال الناس توضع تحت تصرف الإمام عليه السلام ليقوم بمهمات وشؤون زعامة ورئاسة، يقوم بهذه المهمات، يوضع تحت تصرفه هذه الضريبة وهذه الأموال حتى ينهض لأعباء ماذا؟ لأعباء الرئاسة، باعتبار ما هو واضح من أن الرئاسة والزعامة تتطلب مصاريف، تتطلب أمور كثيرة، يوفر هذا المبلغ للإمام عليه السلام لكي يقوم بهذه المهمة. هذا هو فهم الإمام وهذا هو مصرفه، ليس مصرفه أن يتصدق به على الفقراء نيابة عن الإمام كما قيل، ليس مصرفه بالأصناف الثلاثة، ليس مصرفه بالخصوص يعني، ليس مصرفه هو الموارد التي يقطع بحيث نترك الأمر إلى المكلف، هو وقطعه هو والقطع الذي يحصل به، إذا أحرز رضا الإمام يجوز له الصرف، إذا لم يحرز رضا الإمام لا يجوز له الصرف. كل هذه الأمور لا تناسب كون الخمس وفهم الإمام من الأموال العامة، كون من الأموال العامة هذا معنى أنه له مصارف محددة شرعا ولا بد من صرف هذا السهم فيها من دون فرق بين زمان الحضور وزمان ماذا وزمان الغيبة. في كل منهما هذا السهم المبارك يجب دفعه، يجب أداؤه، ماكو سقوط ماكو تحليل، كل مكلف من المكلفين يجب عليه أن يدفع خمسة أرباحه وخمسة سائر الأمور الأخرى. إذا لا يسقط هذا الخمس في زمان الغيبة، ولاية الإمام على هذا الخمس باقية حتى في زمان الغيبة كما تقدم وسنشير إليه أيضا، بناء على هذا هو هذا لا فرق بين زمان الحضور وزمان الغيبة، هو مصرف، هو مال من الأموال العامة وضريبة مفروضة على الإنسان المكلف المسلم يجب عليه أداؤها حتى في زمان الغيبة، وهي أموال كثيرة ليست الأموال القليلة. هذه لها مصرف، مصرفها هو هذا ما قلناه من شؤون الزعامة وشؤون الرئاسة وأمثال هذه الأمور، هذا كله في المقام الأول. الآن ننتقل إلى المقام الثاني وهو المقام الذي ينبغي التركيز الكلام عليه، في المقام الثاني ونتكلم فيه كما قلنا كما اتضح مما تقدم عن أنه هل يستغل المالك بالتصرف بهذا السهم المبارك أو لا، أنه لا يستغل بل يجب عليه مراجعة الحاكم الشرعي. بناء على ما ذكرنا في المقام الأول والنتيجة التي وصلنا إليها وهو أن السهم المبارك هو من الأموال العامة التي لا تكون مملوكة بالملك الشخصي، ليست ملكا شخصيا للإمام عليه السلام، فإنما هي تنتقل من الإمام المن إلى الإمام الذي بعده، يعني تنتقل إلى من يتولى شؤون هذا المنصب، تنتقل إلى من يتولى شؤون هذا المنصب، فلا تكون إرثا ولا يطبق عليها عليه قوانين الإرث كما نصت على ذلك المعتبر السابق كما قلنا. إذن هو من الأموال العامة التي لا تكون مملوكة للمشهد الشخصي، لا تنتقل بالإرث، لا تطبق عليها القوانين الخاصة بالأموال الشخصية، هذا هو سهم الإمام. هذا السهم المبارك باعتبار كونه من الأموال العامة وكما تدل على ذلك بعض الروايات له مصارف، مصارفه كما قلنا هو عبارة عن شؤون الرئاسة وشؤون الزعامة وشؤون الإمامة. عندما نقول شؤون الإمامة لا نقول الإمامة بمعناها الكلامي بمعناها الكذا، لا، شؤون الزعامة يعني هذا التصدي، زعامة المسلمين زعامة المؤمنين، هذه الرئاسة الزعامة من يترك الإمام نعبر عنها بشؤون الرئاسة شؤون الزعامة، هذا هو المقصود. هذا السهم المبارك هو مصرفه هو هذا القيام بشؤون الزعامة، حينئذ يكون من الواضح أن هذا السهم المبارك يتولاه كل من يتولى هذا المنصب، كل من يتولى هذا المنصب يتولى هذا الثاني المبارك، يعني يكون وليا على، تكون له الولاية على ماذا؟ على هذا السهم المبارك. يتولاه كل من يتولى هذا المنصب ولو بالنيابة، ولو كان المتولي لهذا المنصب هو متولي بماذا؟ بالنيابة. بالنيابة إذا تولى هذا المنصب ولو بالنيابة، حينئذ هذا يكون تحت تصرفه، يعني تكون له الولاية عليه. كما قلنا أنه بالنسبة للأئمة عليهم السلام، كما أن سهم الإمام الموجود عند إمام ينتقل للإمام الذي بعده ولا يكون إرثا. لماذا؟ لماذا ينتقل للإمام الذي بعده؟ لأن الإمام الذي بعده هو الذي تولى هذا المنصب، هو الذي حمل هذه المسؤولية، وهي مسؤولية قيادة الناس، مسؤولية زعامة الناس، مسؤولية إمامة الناس. هذه مسؤولية إذا كانت ثابتة للإمام المتأخر فهذا السهم المبارك أيضا يكون ثابتا له، بمعنى أنه له الولاية ماذا؟ عليه، ويوضع تحت تصرفه، يتصرف فيه بالشكل الذي يراه ماذا؟ مصلحة. نفس هذا الكلام الذي على ضوء نثبت أن هذا الخمس وهذا السهم المبارك يثبت للإمام المتأخر ولا يكون إرثا لنفسه، نثبته لمن يتولى هذا المنصب بالنيابة. إذا ثبت كما سيأتي بحث، إذا ثبت أن الفقيه، أن الحاكم الشرعي هو نائب الإمام، ولا يتوقف هذا الأمر على إثبات النيابة بمعناها العام، لا يتوقف على ذلك. المهم أن يكون الفقيه والحاكم الشرعي بأدلة كما سيأتي، يعني سنستعرض هذا التفكير أو لا. المهم أن هذا الكلام مبني صحيح هكذا نعبر، أن هذا الذي نقوله مبني على ثبوت النيابة إيمان بالفقيه والحاكم الشرعي بأدلة النيابة التي سيأتي الكلام فيها، بناء على ثبوت النيابة ولو بهذا المقدار، ولو بهذا المقدار، ولو بمقدار الولاية على فهم الإمام وأمثاله ولو لم تثبت الولاية العامة، ولو بهذا المقدار، إذا ساعدت الأدلة على نيابة الفقيه عن الإمام بهذا المقدار، هذا يكفي في ماذا؟ في ثبوت ولاية الفقيه على السهم المبارك في زمان الغيبات. والولاية تعني ماذا؟ أنه يمنع المالك من أن يستقل بالتصرف في هذا السهم المبارك من دون مراجعة الفقيه والحاكم الشرعي ومن دون أخذ الإذن منه، بناء على أنه ليس ملكا شخصيا. إذا ملك شخصي كلام آخر سيأتي سنذكره، لكن نقول في المقام الثاني بناء على ما ذكر في المقام الأول من أنه ليس مملوكا بالملك الشخصي، وإنما هو من الأموال العامة. أموال العامة لها مصارف، أموال العامة الضرائب التي تؤخذ من الناس لها مصارف، ليس مملوكا للإمام ملكا شخصيا. إذن هو من الأموال العامة التي لا تورث ولا تطبق عليها كل الأحكام المختصة بالأملاك الشخصية، لا تطبق عليها ذلك، هو من الأموال العامة. هذه لها مصارف لها مصرف، لا بد من صرف هذه الأموال العامة في تلك المصارف. الذي يتولى صرفها في تلك المصارف منه ومن يقوم بأعباء الرئاسة، من يقوم بأعباء الإمام، كل من يتولى هذا المنصب هذا الإنسان المبارك يوضع تحت تصرفه وتكون له الولاية عليه. فمرة يتولاه بالإقالة، يتولاه باعتبار النص الإلهي الموجود في حقه، ومرة يتولاه بالنيابة. المدعى أن الفقيه والحاكم الشرعي في زمان الغيبة هو النائب الإمام، ونائب الإمام ولو في الجملة، لا يتوقف هذا الأمر على إثبات الولاية العامة للمعاني التي ستأتي، لا ولو في الجملة، بالمقدار الذي يكون نائبا عن الإمام في القيام بما يتعارف، عبرنا عن مسافة وسيأتي، بما يتعارف قيام الرؤساء به، بما يعهد للأمور التي تعهد عادة، أمور التي يعهد بها عادة علما إلى الرئيس، إلى الزعيم، إلى الإمام، فالأمور يعهد بها إلى الزعيم. الثالث من عادة الفقيه عن الإمام عليه السلام في هذه الأمور ويأتينا في المقام، لأن فهم الإمام من الأموال العامة والضرائب التي يعهد بها عادة الإمام إلى المتقدم، إلى الحاكم، إلى الزعيم، إلى الرئيس، هو الذي يعهد به، هو الذي يتصرف فيها. فإذا ثبت في أدلة النيابة، نيابة الفقيه عن الإمام عليه السلام ولو في الجملة، حينئذ يثبت هذا المعنى، لأن هذا السهم المبارك يضع تحت تصرفه، بمعنى أنه هو تكون له الولاية على هذا السهم المبارك. إذا ثبت أن له الولاية عليه خلاص لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه من دون مراجعته. نعم، واضح أن هذا التقريب يتوقف علينا على إثبات شنو؟ النيابة. إثبات النيابة منذ بأن الفقيه نائب عن الإمام فقط في التحاكم، في القضاء، كما هو أحد الآراء نائب عنه فقط في مسألة التحاكم وفضل الخصومات فقط، هذا المقدار، هذا ما يكفينا. لا، لابد أن نثبت النيابة والولاية في غير ذلك ولو في الجملة، لا يتوقف على إثبات النيابة والولاية العامة. هذا بالنسبة إلى هذا التقريب بالنسبة للمقام الأول، لكن كما قلنا مع هذا الشيء يتوقف علينا على استعراض أدلة النيابة، نستفيد منها النيابة، لا نستفيد مقدار الولاية اللي نستفيدها من الأدلة، هذا سيأتي بعده، سيأتي بعده في ذيل هذا البحث. لكن مشهور المتأخرين، مشهور المتأخرين الذين التزموا بالأقوال السابقة في المقام الأول أو بعض الأقوال السابقة، نقول من قبيل التصدق، من قبيل صرف على الأصناف الثلاثة، من قبيل جواز صرف، عدم جواز صرف إلا في المواضب التي يقطع برضا الإمام عليه السلام فيها، أو لابد متأخر قال أحد هذه الأقوال الثلاثة. هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذه الأقوال التي تقدمت في المقام الأول، بالرغم من هذا قالوا باعتبار اذن الحاكم الشرعي في صرف سهم الامام، في صرف سهم الامام، قالوا باعتباره اما مطلقا واما قيده بعض القيود. بعضهم يقول اذا قطع برضا الامام ما يحتاج الى اذن الفقيه، فلا لم يقطع من اذن الصرف يتوقف على مراجعه الحاكم الشرعي. لكن بعضهم لا يرى مطلقا هو يتوقف على ماذا؟ حتى اذا قطع برضا الامام واحرز برضا الامام الصرف في مصارفه يتوقف على احرازه على مراجعه الحاكم الشرعي. فهذا صرحوا به، يعني لزوم مراجعه الحاكم الشرعي، النتيجه اللي احنا وصلنا لها، وهذا بالتقرير الذي ذكرناه، هذا صرحوا به ونسب الى المشهور، ان المشهور يرى انه لا يجوز التصرف في سهم الامام في زمان الغيبه الا بعد مراجعه الحاكم الشرعي، صرحوا بذلك. ولم يقل خلاف الله عن المسيب في بعض رسائله، هم قالوا بان الخلاف لا، ليس هناك مخالف الا الشيخ المفيد في بعض رسائله المحقق في الشرائع أبا الفهاري، قال الخامسة، المسألة الخامسة، يجب أن يتولى صرف حصة الإمام عليه السلام في الأصناف الموجودين، يعني هو رأي شنو أن يفهم لنا في زمان الغيبة ويصرف علينا على الأصناف الثلاثة، من الذي يتولى صرف؟ ما يجوز أن يتولى صرف على الأصناف الثلاثة، لابد من دفع الحاكم. يتولى صرف حصة الإمام عليه السلام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة، أعضاء الشرعية. يتولى تركني حاكم الشرعي الذي له الحكم يحكم نيابه. الشفع للجواهر بعد أن ذكر هذه العبارة ذكر قال من في الرياض نسبته إلى المتأخرين اللزوم المرادعة، وفي المثالث لا كل من أوجب تركه بذلك. الشهيد الثاني في المثالث نسب لزوم المرادعة إلى كل من أوجب ترك فهم الإمام في ذلك، يعني في الأثناء الثلاثة، كل من أوجب تركه في الأثناء الثلاثة هو ماذا؟ أوجب رجوع لرجوع من الحاكم الشرعي. ثم يقول في المحكي عن جاب المعاد عباره صاحب الجواهر، وفي المحكي عن جاب المعاد وفي هذا المدرسه الى اكثر العلماء، يعني نسبه هذا القول عموما لزوم المراجعه الى اكثر العلماء لانحصار ولايه ذلك وامثاله فيه، ان ولايه فهم الامام وامثال فهم الامام منحصر ولايته والولايه على ذلك لماذا؟ بالفقيه بالحاكم الشرعي. ثم نقل صاحب الجواهر عن نحكي جاب العباء معاذ ايضا قوله العباره ايضا مهمه، قالوا اكثر العلماء قد صرحوا بان صاحب الخمس لو تولى دفع حصه الامام عليه السلام لم تبرا ذمته، لم تبرا ذمته، بل يجب دفعها الى الحاكم. ثم يضيف المجلسي يقول وظني ان هذا الحكم جار في جميع الخمس لا يختص بماذا؟ بسهم الامام، يعني شنو؟ حتى سهم السابع، حتى سهم السابع ايضا لا يجوز صرفه، كما انتهينا احنا الى النتيجه سابقا، سهم السابع ايضا لا يجوز المالك ان يصرف سهم السابع في موارده المقرره شرعا، وانما يجب عليه دفعه علما او اخذ العلم للحاكم الشرعي. إذن هم يعني منقول متفقين، لكن المشهور يذهب إلى ماذا؟ إلى لزوم مراجعة الحاكم الشرعي على الأقل في فهم الإمام عليه السلام. الذي يستفاد من كلماتهم تقريب اعتبار فهم الحاكم في جواز فسخ السهم المبارك لعدة وجوه، قبل من استعرض عليه قرروا اعتبار العذر في صرف السهم المبارك، قرروه بعدة وجوه. الوجه الأول الذي ذهب إليه جماعة منهم أنهم يقول أنه يضع عبادة الشرايا التي لم نقرأها أنهما يلغى، طبقوا فكرة ماذا؟ أن هذا المال مال شخص غائبه الإمام عليه السلام، فتطبق الحال حال المال لغائب، من الذي يتولى على المال؟ من الذي يتولى على المال؟ الحاكم الشرعي. فرض ان الحاكم الشرعي هو متغايل، لان متفق عليها، متفق عليها ان الحاكم الشرعي هو ولي الغائب، ولي الغائب، ولي الغائب يعني شنو؟ يعني ان اموال الغائب يتولاها ويصرفها في مصارفها المقرر شرعا منه حاكم الشرعي، لا ابو ولا ام ولا جيش ولا ابن، حاكم الشرعي هو الذي يصرفها، حاكم الشرعي يصرفها، وين يصرفها؟ ما هي الغالب وين يصرفها؟ يصرفها من مصارف المقرر شرعا. اذا كان عليه ابنها يشيل هذا المال شنو؟ يقتل يدينا، يجب عليه الانفاق يصرفه على زوجته على ابوه، كرامة عليه يدفع من مال الغائب، ولا يحق لاحد ان يتصدى للقيام بهذه المهمة الا الحاكم الشرعي. اذا الحاكم الشرعي هو يتولى مال الغائب، له الولاية على اموال الغائب. هذه الفكرة نفسها طبقها بالنسبة الى سهم الامام باعتبار ان سهم الامام للامام عليه السلام وهو شنو؟ وهو غائب، فيكون الحاكم الشرعي هو له الولاية على هذا المال، له الولاية على هذا المال. ولا ثبت أن له الولاية على هذا النبي في المطلوب. وهو شنو؟ أنه لا يجوز للملك أن يستقل بالتصرف في هذا المال وفي هذا السهم المبارك، بل لا بد من مراجعة الولي. من هو الولي؟ المتولي هو الحاكم الشرعي. واضح؟ إذن هذا الوجه، هذا الوجه الأول مأخوذ فيه الفرائض، أن ماذا؟ عن أن الفقيه له الولاية على أموال الغائبين، لكن مع الالتفات لأنه لا يتحاكم الشرعي على أموال الغائبين ولا محدودة، ليست ولاية مطلقة هكذا، ولاية محدودة يصرفه أموال الغائبين في الموارد التي يجب على الغائبين أنفسهم أن ينتقشوا فيها، وأموال الغائبين محدودة. الجوزة يطرح من أمواله على جوزته، أبواب النفقة يطرح عليه، دين عليه يؤدي دين بشكل ما بالنام، دين له يستلم هذا المال، يستلم دين له يستلمه، أموال تفسد مع البقاء، بعد أن كيف أموال تفسد مع البقاء، هو له الولاية في أنشنة يعني يبيع حتى لا يفسد هذا المال. لكن ليس له الولاية المطلقة على أموال الغائبين، لأن مثلا يبيع لغرض الاسترباح، ما ليس ولاية، أو يأجر لغرض الاسترباح، ولو يفعل على أكثر، ليس له الولاية، ولاية محدودة بشكل محدود تثبت ولايته على هذا المقدار الظاهر متفق عليه بينهم، يعني ولاية تستطيع على مال الغائب في هذا المقدار المحدود، الظاهر أنهم يعني ليس محل خلاف فيما بينهم. بناء على هذا تطبق هذه الفكرة عن السهم المبارك، فالفقيه يجب عليه أن يثبت السهم المبارك في الموارد المقررة. فشو الموارد المقررة؟ هذا نختلف فيه، بعض الموارد المقررة هو ماذا؟ هو أن يصرف على الأصناف الثلاثة، بعض الموارد يصرفون في شنو؟ يتصدق بها على الفقراء نيابة عنا على الإمام الفقراء، هذا المصرف المقرر. لكن الذي يتولى الصرف منه ليس هو المالك، فإنما هو الإمام عليه السلام. هل يكون هناك خلاف في المصرف المقرر للسهم المبارك في زمان الغيبة؟ صحيح، لكن هذا لا يمنع من ماذا؟ من أن يلتزم، لأن المالك لا يجوز له أن يستقل بالصرف في الموارد المقررة. بالضبط كما هو الحال في أموال الغائبين غيره عليه السلام من الغائبين، لا يجوز له أن يتصرف فيها، بل لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي. هذا الوجه الأول، وهذا يذكره أكثر من واحد. هذا الوجه الأول يمكن أن يلاحظ عليه بهذه الملاحظة، طبعا يلاحظ على الوجه لا على النتيجة، النتيجة من نوافق عليها، لكن على الوصول إلى هذه النتيجة من خلال هذا الوجه يلاحظ عليه لأنه ليس تاما من دون فرق، ليس تاما، سواء قلنا لأن سهم الإمام عليه السلام ملك شخص للإمام نتعامل معه كما نتعامل مع الأموال الشخصية كما هو ظاهرهم أو ظاهر بعضهم على الأقل، حال الأعمال الشخصية للإمام عليه السلام، هذا نقول لا هو ملك المنك كما قلنا هو الصحيح، ملك للمنصب وملك لاعتبار المنصب بسبب المنصب من دون فرق بينهما. على كلا التقديرين هذا الوجه لا يكون تاما، أما على التقدير الأول إذا تعاملنا مع سهم الإمام معاملة الأملاك الشخصية للإمام لو فرضنا هكذا، حينئذ هذا الوجه لا يكون تاما باعتبار أن ولاية الحاكم على تقدير القول بها على أموال الغائبين لا تشمل الأموال الشخصية للإمام عليه السلام، ما تشمل الأموال الشخصية للإمام عليه السلام، باعتبار أن موضوع هذه الولاية الثابتة للحاكم هو ما كان الإمام وليا عليه من شؤون الغير، ما مكان الإمام وليا عليه من شؤون الغير، فلا تشمل ماذا؟ فلا تشمل الإمام نفسه. بعبارة أخرى أن الولاية الثابتة بالأدلة للحاكم الشرعي، الولاية الثابتة بالأدلة للحاكم الشرعي ناظرة إلى ولاية الإمام المجعولة له بالأدلة، بأدلة الولاية، يعني ناظرة إلى الولاية الثابتة للإمام بما هو إمام. بعض العلماء الإمام مر له الولاية بما هو إمام تثبت له الولاية بما هو إمام، مرة تثبت له الولاية بما هو من؟ بما هو أب؟ في الولاية الثالثة الحال حال من ذات الآخرة هو يتولى أموال الشخصية، لكن هذه الولاية ما كانت بأدلة الولاية، ما كانت له بما هو شم بما هو إمام، فإنما ثابتة له بما هو شم بما هو مالك. أدلة الولاية الفقيه ليست ناظرة إلى هذه الولاية، إلى الولاية الثابتة للإمام بما هو مالك التي يشترك معه فيها سائر ماذا؟ سائر الملاك. وإنما هي ناظرة أدلة الولاية الفقيه عندما تجعل النيابة للفقيه، تجعل الولاية للفقيه ناظرة إلى الولاية الثابتة للإمام بما هو إمام، يعني الولاية الثابتة للإمام بالأدلة الولاية، بأدلة الولاية. ومن الواضح أن أدلة الولاية لا تنظر الإمام نفسه، وإنما تنظر إلى شيء الغير، هي ولاية على الغير، على أموال الغير، على ممتلكات الغير، بعض قد نقول على أنفس الغير مثلا إذا قلنا بذلك، بس كلها ولاية ثابتة مناظر علما إلى الغير، ثابتة على الغير. خمسة لأدلة النيابة الخاصة هو الأدلة مناظر علما إلى هذه الولاية، يكون مقام الإمام في هذه الولاية، مو يكون مقام الإمام في ماذا؟ في ولايته على أمواله الشخصية الثابتة له بما هو شنو؟ بما هو مالك، لا بما هو إمام. وقت انتهى. إذن إذا قلنا بأن سهم الإمام من الأموال الشخصية، لو قلنا بذلك هذا التقريب لا يكون تاما، هذا الوجه لا يكون ماذا؟ تاما. لماذا؟ لأن الفقيه ليس له الولاية على الإمام وأمواله الشخصية بأدلة النيابة الخاصة له، وإنما بأدلة النيابة الخاصة له تكون له الولاية على ما كان الإمام وليا عليه بالنسبة إلا الغير وشؤون الناس. وصلى الله على محمد.